ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة أنا جئت وما زورت في نفسي شيئا، وليس مثلي من يجلس هذا المقام، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو على جرأتي، وصلى أن يغفر لي. وليس مثلي من يجلس هذا المقام عفوا يعني بحضور شيخنا أبي عبيدة وشيخنا أبي الحارث، صلى أن يحفظهم ويطيل أعمارهم ويمتعنا بهم. وليس مثلي من يجلس هذا المقام في مجلس شيخنا أبي إسلام، صلى أن يرحمه وأن يتقبله. وخبر أبي إسلام لما جاء كنت خارج الأردن، والحمد لله كنت في رحلة عمرة سريعة لحاجة بعض المعاملات، ولعلي شعرت بخبر وفاته رحمه الله وأثر ذلك خارج الأردن بما لا يقل عن داخلها. وما أحسب ذلك إلا كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما صدق الله عبد إلا وصنع الله له. وما رأيت شيخ الإسلام إلا نافعا، إما أن ينفع بقوله ولفظه، وإما أن ينفع بعمله ولحظه، وأسأل الله أن يرحمه. ولعل غالب إخواننا من حسنات الشيخ وحسنات هذا المسجد، فأنا أذكر في الثمانينيات لما كنت في مراحل الدراسية الأولى، وانتقلنا من العقبة إلى عمان في سنة 84-85، كان الوالد يأتي بنا إلى هذا المسجد، وكان المسجد يمتلئ بأهل الخير والصلاة منذ ذلك الوقت. والله أعلم كم من خير كتب الله للشيخ في علم نفع به، وسنة نشرها، وتوحيد علمه، أو في دمعة من عين خشعت وكانت سببا في توبة صاحبها، وكم من واحد أقلع عن ذنب، وكم من واحد التزم خيرا وطاعة. وقدر الله للشيخ أبي إسلام في أيامه الأخيرة خيرا كثيرا. أما الخير الأول فرزق الله الشيخ على شدة مرضه أن مكنه من ختم القرآن في رمضان. ثم بعد ذلك لما زرته قبل الحج بأيام، فأمسك بيدي وقال لي: أرجو الله تعالى أن يرزقني الحج، وأن يسر الله الموت أن ييسره هناك. وسبحان الله، لأنه صدق الله فيسر الله للشيخ الحج. ثم بعد الحج أن رجع الشيخ ما مكث شهرا، ما أكمل شهرا، وبدأت العافية والله الحمد، صلى الله عليه وسلم يغفر له، في نزول شديد. فلما تتأمل هذه المقادير التي جمعها الله للشيخ وعلى شدة الألم والتعب، ترجو الله تعالى فيما نحسن الظن بالله أولا، ثم فيما نظن به في أبي إسلام ونحسبه والله حسيبه، أن الله عز وجل قد رزقه خاتمة فيها خير. وأنا إخواني يعني ليس مثلي من ينصح مثلكم، فأنا لا أزيد على واحد بكم، وهذا المجلس مجلسي هناك، صلى الله يغفرني. ولكن حقيقة فقدان العالم وصاحب الدعوة فاجعة، ومصاب كبير. ليس المصاب كمصاب عموم الناس أننا نفقد رجلا لا نراه في حياتنا، فالواحد منا يفقد أبا وأخا وأما وزوجا وذرية وصديقا وجارا. إنما المصاب أن تفقد رجلا يعلم الناس الخير والهدى والتوحيد والسنة في وقت قل من يحرص على ذلك، في وقت يتمكن فيه من لا يحمل هم توحيد أو سنة، في وقت يشعر فيه الواحد أننا نحتاج إلى كل رام يحمل هذه الدعوة وهذا العلم وهذه البركة. شيخ الإسلام ترك مكانا عظيما خاليا، ولكن أسأل الله الذي وعد أن يحفظ دينه أن يعوضنا خيرا منه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وأعظم ما يشهد للشيخ رحمه الله تعالى هذه الجنازة المباركة، التي تحدثت بها الدنيا كلها. وكما سبق حدثني أبو أحمد جزاء الله خيرا عن شيخنا صلى الله عليه وسلم الشيخ أبي عبيدة صلى الله عليه وسلم قال من رحمة الله بصاحب الدعوة أن مثل هذا الجمع لا يجتمع له في حياته، لعله قد يكون سببا في فتنته. وغالب من حضر جنازة الشيخ استفاد من الشيخ، غالب من حضر جنازة الشيخ استفاد من الشيخ، لكنهم استفادوا على مدار 40 سنة في الدعوة، وجمعهم الله عز وجل في جنازته حتى يكونوا ماذا؟ شهودا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلها. موت العالم ثم وموت صاحب دعوة مباركة وصاحبها نحسبه والله حسيبه أنه كان صاحب إخلاص، هذا مصاب عظيم. فإخواني الذي نحتاج في هذا المقام، أولا أن نلجأ إلى الله أن يحفظ مشايخنا وأن يطيل أعمارهم وأن لا نفجع بهم، فوالله إن فقدنا واحدا آخر فإن المصاب عظيم. فأسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يحفظ جميع إخواننا من طلبة العلم والدعاة إلى الله، دعاة هذا المنهج المبارك والتوحيد والسنة. والأمر الثاني، ليست محبتنا لأبي إسلام وعلاقتنا بأبي إسلام علاقة عواطف فقط، نحن علاقتنا ومحبتنا للشيخ هي رحم علم ودعوة. فمن كان محبا للشيخ لابد أن يجتهد في لزوم غرزه في العلم والعمل والدعوة إلى الله ونشر السنة والحرص على التوحيد وتعظيم العلماء وحضور المجالس. الشيخ أبو إسلام صلى الله عليه وسلم يرحمه رحمة واسعة في هذا الدرس، درس الخميس، كان يحضره ويجلس فيه، وإذا جلس فيه كان يأبى أن يلبس عباءته، يخلع العباءة، يقول أنا ما أجلس في مجلس الشيخ مشهور وألبس العباءة، ويجلس كما يجلس أحدنا حتى يعلم إخوانه ومحبيه وطلابه الحرص على العلم والجلوس بين يدي المشايخ وأهل العلم. أبو إسلام رحمه الله تعالى علاقتنا به هي علاقة رحم، والذي يحب أبا إسلام ويعلم أو يريد الخير لأبي إسلام لابد أن يجتهد أن يسير على ما سار عليه الشيخ وأن يدعو إلى ما كان يدعو إليه الشيخ. الشيخ أبو إسلام توفاه الله، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس وأن يجعل موعدنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفقد أبي إسلام والله مصاب، فقد الشيخ والله مصاب، ولكن أمامك يا صاحب دعوة يا طالب علم أمامك طريق ومشوار يحتاج إلى أن تحمل ما حمل الشيخ وأن تهتم بما كان يهتم له الشيخ وأن تحرص بما كان يحرص عليه الشيخ. ومن قبل الشيخ علماؤنا ومشايخنا وكبارنا وأئمة هذه الدعوة المعاصرين، شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني ومن سار على غرزهم في هذه السلسلة المباركة إلى أن وصل من فقدنا من مشايخنا بالشيخ أبي إسلام، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ثم مما يجدر أن ينبه إليه، يا أحبة يا طلبة العلم، العلم خطير وهو من أوسع أبواب الهلاك كما هو من أوسع أبواب النجاة. وقال بعض السلف كيوسف بن حسين ومحمد بن سيرين وغيرهم، إن في الدنيا طغيانين، طغيان العلم وطغيان المال، وإن طغيان العلم أشد من طغيان المال. فقال وكيف الزكاة أو وكيف النجاة منهما؟ قال أما طغيان العلم فلا ينجو منه صاحبه إلا بالعبادة، وأما طغيان المال فلا ينجو صاحبه منه إلا بالزهد فيه. الشيخ أبي إسلام أحسبه والله حسيبه أنه كان صاحب سريرة، وقد حدثني في بعضها من باب مساردة ومعلمته وتعليم الشيخ لطلابه وتلاميذه، وكان الشيخ والله ما رأيناه إلا صواما وما عرفناه إلا قواما، فكان حريصا أن يجمع بين العلم والعمل. فيا طلبة العلم، الذي أخفاه أبو إسلام في حياته أبى الله إلا أن يرينا إياه في جنازته. فالسر الذي كان بين أبي إسلام وبين ربه فيما نحسبه والله حسيبه وفيما نعلم ويظهر لنا أبى الله عز وجل إلا أن يكرمه في هذه الجنازة. فيا طلبة العلم، إياكم والغفل عن العمل، لا أحد يخلو من ذنب ولا أحد يخلو من تقصير، لكن أولى الناس أن يكون وأحرص الناس على العمل والطاعة والعبادة وتزكية النفس أنتم. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات، فأقسم الله عز وجل 7 أقسام حتى يقول ماذا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورا وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يرد على ما تكلم فيه الأصوليون في مبحث الضروريات من مقاصد الشريعة قال حصر الضروريات بالخمس، هذا منتقد عند ابن تيمية. فلما أراد أن يتكلم عن ضروريات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال ومن ضروريات بعثته صلى الله عليه وسلم ضرورات بعثته صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ماذا يزكيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، ودعوة أبي إبراهيم في ماذا؟ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصد دعوته كانت التزكية. وكان صلى الله عليه وسلم يربي، وكم حرص أبو إسلام خطب سلسلة عن إصلاح القلب، وكان رحمه الله تعالى شديد الكلام والحرص على القيامة وأهوالها وتذكير الناس بخواتيمهم والعرض على الله ولقائه، وكم كان يمثل لنا أبياتا ويتكلم في هذا المقام. كم حرص الشيخ أبو إسلام رحمه الله تعالى على أن يحرص أن يجمع طلابه بين العلم والعمل. ليس العلم أن توفق إلى حفظ نصوص وأخبار وأن تعلم من ذلك فقط، هذا علم، لكن ليس هذه البركة فقط، إنما العلم أن يوفقك الله جل في علاه إلى العمل والنجاة به. وكم من عبد وكم من إنسان رفع الله شأنه هو لا يحمل علم غيره، ولكنه بصدقه مع ربه آتاه الله عز وجل ما لم يؤت غيره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم الشيخ أبو إسلام، وأسأل الله بمنه وكرمه ولعله لأن تكون نساء وأوقات الإجابة بين الأذان والإقامة أن يحفظ مشايخنا جميعا، وأن يطيل أعمارهم وأن يحسن أعمالهم وأن يؤلف بينهم وأن يغفر لهم وأن يمتعنا بعلومهم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا سرنا وأن يسترنا في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعذروني على ثقلي ظلي، فأنا والله ما جئت إلا أن أجلس معكم. أسأل الله أن يغفر لي ويسامحني ويعفو عني وأن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.